بسم الله الرحمن الرحيم.
لماذا أيها الإخوة الكرام لما تتحمل في الأمم المتحدة دول عديدة ولا يطيق صاعش يقدم لهؤلاء في جاهلية لا تعرف إلا الوثنية والكفر بالله والدعوة إلى التفسخ والعري في عالم عولمة تريد بذلك مسخ البشرية عن دينها وعن عقيدتها الخصوصية؟ لماذا لا يقدم المسلمون إلى العالمين دين الله تبارك منفذا للبشرية؟ لماذا هذا الكفر وهذا النار وهذا التردد يعترينا في داخل قلوبنا؟
هل تغير القرآن؟
هل تغيرت سنة سيد المرسلين؟
هل
والله لم يتغير من ذلك كله شيء.
يقين
إن دين الله كامل وإن هذه العقيدة لا تتغير ولن تتغير، فيجب أن نقوم نحن أولا معتدين بها وأول الداعين إليها بحق
يا أيها الذين
تمسك بهذا الدين وصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله جعل الله له لسان
صدق،
هو الوفاء لله بالعمل،
أصدق
هو القول بالحق في مواطن الهلكة. كل من دعا وجاهد من العلماء والمجاهدين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد جرى لهم ما جرى ومنهم من مات في سبيل الله
والجزاء
جعل الله لهم لسان صدق.
ومن يعاديه
من دعاة العلم والإنشاد والزندق والعلمانيين وغيرهم ممن كانوا دعاة كل دعوة خبيثة قديما وحديثا
والجزاء
لم يكن لهم إلا لسان الكذب في العلم.
إن هذا الدين
إن هذا القرآن العظيم الذي أتلوه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد فشلت محاولات كل من يحاول أن يحرف حرفا منه. إن هذا لهو دليل على بقاء هذا الدين. إن نصر الله لعباد الله في الشيشان أمام العالمين أجمع، فقد اجتمع الشرق والغرب على حق لهو دليل وعلى علمة ونصر الله لعباد الله.
إن هذا الدين باقي
ولو كره الكافرون،
باقي
ولو تآمر المتآمرون على دين الله تبارك وتعالى.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
وإذا أبى الله فلن يقف أمامه أحد،
لكن
يبقى نحن. هل نعيد الإنسان بديننا وعقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا، هل نعيدها إلى مكانها الصحيح في هذا الزمن؟ أيها المربون يا أصحاب وسائل الإعلام المختلفة، يا من قد حمل مسؤولية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية،
قبل فوات الأول
إننا والله جميعا نتحمل مسؤولية هذا الدين،
قبل فوات
فلنحمله حق حمله ولندعو إليه بصدق، فنصدق الله أولا وآخرا ونصدق الله بين ذلك ونكون من الصادقين ونكون مع الصادقين ونجاهد في سبيل الله بأنواع الجهاد مع الصادقين، تكون لنا العقبة في الدنيا والأرض.
الصدق من القلب إلى الجوارح، أنقلها لكم مؤسسة أضواء التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثي معكم هذه الليلة حول عمل من أعمال القلوب ينطلق منها وينتقل إلى الجوارح، ومن ثم فقد جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أعظم أعمال القلوب، بل هو أساس بناء الدين وعمود سقاط اليقين، وهو روح الأعمال ومشق الأحوال، ألا وهو الصدق أيها الأخوة في الله. فإن بعض الناس ربما يظن أن الصدق إنما هو الصدق في الأقوال وفقط، ولا شك أن ذلك أحد أحواله، ولكن الأمر أكبر من أن يختص بهذا النوع من صدق اللسان وأعم. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. متى كان نزول هذه الآية؟ وأين هذه الآية وما تلاها؟ نزلت في أعقاب غزوة تبوك، وجاء سياقها في القرآن الكريم في أعقاب ما ذكر الله تبارك وتعالى من توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم التوبة على الذين خلفوا وهم الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصتهم معروفة. فبعد أن ذكر الله تلك التوبة على هؤلاء وهؤلاء، أمر الله المؤمنين بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى آخر الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول يكون مع هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء، ولما أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض أحوال من قد يتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر تعالى أن من صدق في تلك الأحوال فهو خير له. قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أي إذا عزم الأمر وجاء داعي الجهاد فلو أنهم صدقوا الله تبارك وتعالى فيما يدعونه من الإيمان وحب الجهاد والعمل، لو أنهم صدقوا الله لكان خيرا لهم ولوفقوا إلى أن يكونوا مع المؤمنين الصادقين المجاهدين. لكن لما كان الكذب عنوانا للمنافقين كانت حالهم أنهم إذا عزم الأمر وجاء الجهاد رأيتهم ينكثون تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أما الصادقون فهم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا كانت أعمال الخير والجهاد في سبيل الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى وغيرها كانت علامات كبار لعباد الله المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا علامات لكل من صدق الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. ولذا بعد أن ذكر الله أعمال البر المعروفة: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب إلى آخره، قال الله تبارك وتعالى في آخرها: أولئك الذين صدقوا. وهكذا فإن الأعمال الظاهرة والباطنة هي دليل على الصدق أيها الإخوة. ونحن اليوم أيها الإخوة نعيش في زمن تنوعت فيه معوقات الإيمان، ودخلت أحيانا بعض القلوب وانتقل ذلك إلى أعمال الجوارح، حتى شاع في بعض من قد ينتسب إلى الإسلام في هذا الزمن الرديء كثير من الشكوك والأوهام حول حقائق هذا الدين ومسلماته، وعلى رأسها عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده وما يتبع ذلك من أصول الإيمان وأركان الإسلام ومصادر هذا الدين من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة. والأمر أيها الإخوة في الله بالنسبة لنا نحن المسلمين الأمر أكبر من أن يؤثر في عباد الله المؤمنين الصادقين. أي مؤثر من هذه المؤثرات ما دام صادق الإيمان مصدقا، لأنه يعلم ويوقن أنه لا ينفعه يوم القيامة ولا ينجيه من عذاب الله إلا الصدق، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامات صدق بارزة على مدار التاريخ وغرة جبين مضيئة نوارة يستضيء بها كل من اتبع نهج أولئك السلف الصالح، قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال المفسرون: الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به قيل هو أبو بكر رضي الله عنه ومنه سمي الصديق، وقيل غيره أيضا داخل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في أقواله وأعماله، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيها الإخوة في الله، هل هناك من تعريف لهذا الصدق؟ تعالوا نقف قليلا مع ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن هذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فقد نقل بعض التعريفات التي تدل على شيء من معنى الصدق، وإن كانت قد لا تعرف به تعريفا كاملا من جميع الوجوه. قيل: الصدق هو الوفاء لله بالعمل. لاحظوا معنى الوفاء لله بالعمل هو الصدق، فيشمل ذلك أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح في جميع الحالات والأحوال. وقيل عن الصدق: هو الكلمة أو كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. لاحظوا كيف أنه علق تعريف الصدق بحالات من حالاته الكبار، من صدق فيها فلا بد أن يصدق فيما دونها، فمن صدق عند من يخافه ويرجوه ممن له سلطة أو مكان أو غير ذلك، إذا صدق الله عنده إذن سيكون صادقا عند غيره من الأصحاب والإخوان وعامة الناس. وهكذا وقيل إن الصدق هو القول بالحق في مواضيع الهلكة، وهذا كالذي قبله، لأن من صدق الله في ذلك الموطن فسيكون أيضا صادقا في المواطن الأخرى التي ليس فيها هلكة. والصدق أيها الإخوة يكون بالأقوال ويكون بالأعمال ويكون أيضا بأعمال الجوارح. فالصدق في الأقوال معناه استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقتها. هل تعرفون السنبلة لما تكون مكتملة فيستوي عند اللسان في أقواله كما تستوي السنبلة على ساقتها، فهو دائما على طريق راشد في قول الحق لا يكذب. والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، أي أن الصادق في أعماله هو الذي يجعل أعماله كلها متابعا فيها ما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يستوي الرأس على الجسد لا يزيغ عنه أبدا فيكون وتكون الحياة الحقيقية. والصدق في أعمال القلوب هو استواؤها مع الجوارح على الإخلاص واستفراغ الوصف وبذل الطاقة، أي أن تكون أعمال القلوب موافقة للجوارح، إخلاصا لله وما يتبع ذلك من أن يستفرغ العبد جهده في طاعة الله تبارك وتعالى وكمالها في جميع المواطن والأحوال. ولذا فإن الصدق أيها الإخوة في الله يكون بالأقوال، ويكون في أعمال القلوب، ويكون أيضا في أعمال الجوارح. وعليه فكل عمل من أعمالك أيها الأب ينظر فيه إلى جانب الصدق، وما مقدار هذا الصدق حين تعمله لله سبحانه وتعالى. وكما يقال أحيانا عن مدرس من المدرسين، قد يقول عنه طلاب إن هذا المدرس مخلص، إنه يدرسنا بصدق، مخلص أعمال سمع، لكن يدرسنا بصدق، أي أنه يؤدي درسه على الكمال والتمام من ناحية الصدق في النطق والقول، ومن ناحية استفراغ الوسع والجهد في العلم والتفهيم والتدريس والتعليم. كذلك أيضا يقولون في المعارك حمل عليهم فلان أو حمل عليهم الجيش، أي على العدو، حملة صادقة فنصرهم الله سبحانه وتعالى. فهو جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يصدق فيه العبد مع ربه سبحانه وتعالى، فيجتمع فيه مع الإخلاص بذل الطاقة والجهد في مجاهدة العدو وقتال واستفراغ الوسع والطاقة والخطط وكل ما يتعلق بذلك للنكاية بالعدو، فيحمل عليهم حملة الصادقين. فالله سبحانه وتعالى يجعل من هذا الصدق في تلك المعارك والجهاد في سبيل الله، يجعل من ذلك ما يكون به النصر المبين على أعداء الله، ولو كانوا أكثر منهم عددا وعددا. والأمثلة على ذلك في التاريخ القديم والحديث. في التاريخ انظروا الغزوات في زمن الرسول، وانظروا أيضا المعارك الإسلامية على مدار التاريخ. أما في العصر الحاضر فما أحداث الشيشات التي نعيشها في هذه الأيام حين تقف قوة أمام أعتى جبروت وأكبر قوة وترسانة أسلحة في العصر الحديث عند هؤلاء الملاحدة والنصارى. ثم بعد ذلك نجد نصر الله يتتوالى لعباده المؤمنين، فنحن نقول فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، إن ذلك دليل على صدقهم وعلى إخلاصهم. أيها الإخوة الكرام، وفي القرآن الكريم بعد أن ذكرنا نماذج من الآيات التي تأمر بالصدق وتوصي به وتمدح أصحابه، في القرآن الكريم خمسة أمور نحب أن نذكرها. أولها مدخل الصدق، ثانيها مخرج الصدق. قال الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فهذا مخرج الصدق ومدخل الصدق. الثالث لسان الصدق. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: واجعلني لسان صدق في الآخرين. الرابع قدم الصدق. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، والخامس مقعد الصدق للمتقين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحقيقة الصدق في هذه الأمور الخمسة أنه الحق الصادق المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به أي بالله وله أي لله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. وتعالوا نقف قليلا عند هذه الأمور الخمسة. أما الأول والثاني فهما مدخل الصدق ومخرج الصدق، فمعناهما أن يكون دخول العبد وخروجه في أي شأن من شؤونه حقا ثابتا لله وفي مرضات الله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب. وضد ذلك مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليه. أيها الإخوة في الله، نعم، مدخل الصدق ومخرج الصدق يجب أن نقف عنده قليلا لننظر في أحوالنا وفي واقعنا في مداخلنا ومخارجنا. هل هذه المداخل والمخارج هي مداخل الصدق ومخارج الصدق، أم أنها أحيانا تكون مداخل الكذب ومخارج الكذب؟ مداخل الرسول صلى الله عليه وسلم ومخارجه كلها كانت مداخل الصدق. انظروا مثلا إلى خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان مخرجه من مكة مخرج صدق، وكان دخوله المدينة مدخل صدق، كان خروجه يوم بدر كان أيضا مخرج صدق للجهاد في سبيل الله. لكن عكس ذلك، خروج كفار قريش يوم بدر كان مخرج الكذب، وكذا مدخل من دخل من اليهود شتم بني قريظة في غزوة الأحزاب أيضا كان مدخل الكذب. وهكذا هكذا أيها الإخوة في الله، لو تأملنا أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، أحواله في سفراته، أحواله في الجهاد، خروجه من بيته ودخوله إليه، دخوله لبيت من بيوت أصحابه، ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي مكان، كان عنوانه مدخل الصدق ومخرج الصدق. وقل ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وكذا كانت أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن أحوال أعدائه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم انظر إليها تجدها يجمعها مداخل الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخارجهم أيضا مخارج الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأين نحن أيها الإخوة في الله في حياتنا؟ أين نحن في كل يوم من أيامنا ندخل ونخرج في الصباح مئات المرات، نسافر يمينا وشمالا؟ أين مخارجنا ومداخلنا؟ هل وزناها بهذا الميزان حتى تكون مداخلنا مداخل الصدق، وحتى تكون مخارجنا مخارجهم. أين أولئك الذين حاربوا الله ورسوله فصاروا يذهبون ويسافرون ويجيئون ويدخلون ويخرجون، وكل مداخلهم ومخارجهم هي مخارج الكذب على الله وعلى رسوله وحرب الدين وعباد الله المؤمنين؟ إنها والله موازين قرآن حين يتفاوت وتتفاوت الأحوال مع الناس. فيا عبد الله، يا أخي المؤمن ويا أختي المؤمنة، هل فكرت حين تخرج من بيتك وتدخل، هل فكرت بهذا المعنى بحيث يكون خروجك مخرج الصدق، وعندما تدخل يكون دخولك مدخل؟ هل فكرت في لحظة من لحظات حياتك أن تتدبر أن يكون أحد هذه المخارج أو المداخل كان مخرج أو مدخل الكذب، فوقفت مع نفسك وقفة المؤمنين وقلت أعوذ بالله أن تكون مداخلي ومخارجي كذبة، ثم تبت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت إلى نفسك؟ لابد من التطبيق العملي في كل لحظة تخرج فيها وتدخل من بيتك، حتى تكون مراقبا لقلبك، لتكون مخارجك ومداخلك على ميزان الإيمان، لتبني عليها طاعة الرحمن، فتكون من أهل الجنان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الثالث، لسان السنة. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه دعا فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرة. ما هو لسان صدق؟ قالوا هو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وهكذا فإبراهيم أبو الحنيفية عليه الصلاة والسلام جعل الله له السماع الحسن في العالمين وعند الأمم جميعا. وابنه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله له لسان صدق في العالمين. وإذا كان كذلك فهل وقفت يا عبد الله لتقارن بين الثناء الحسن لإبراهيم ولمحمد وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف أن الله جعل لهم لسان صدق يذكرون به في الخير في العالمين جميعا؟ هل قارنت بين هذا اللسان، أعني لسان الصدق، وبين ما يقابله من لسان الكذب لمن خالفه من الطواغيت كالنمرود الذي جابها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وفرعون الذي واجه موسى عليه الصلاة والسلام، وأبو جهل الذي واجه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقارون وأبي بن خلف وغيرهم وغيرهم من رؤوس الكفر والطواغيت قديما وحديثا. ماذا كان لهم؟ لم يكن لهم إلا لسان الكذب يذكرون به في العالم. إي والله، يتحدث التاريخ عن رسل الله فترفع الألسنة في الصلاة عليهم والثناء عليهم والذكر الحسن لهم، ويذكر مقابل ذلك في من خالفه، فيكون الذكر المقابل لذلك، لأن الله جعل لهم لسان كذب لأنهم كانوا من الكاذبين على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك أيها الإخوة في الله، فتعال فارغ وأنت تدرس وتقرأ التاريخ، تعال فارغ وأنت تعيش الأحداث في عصرك الحاضر. من هو الذي جعل الله له لسان صدق يذكر به في العالمين؟ ومن يقابله ممن جعل الله له لسان الكذب أيضا يذكر به في العالمين؟ إنها والله مقارنة حق وصدق، لأن ذلك من رب العالمين تبارك وتعالى. كل من دعا إلى الله وجاهد في سبيله من العلماء والمجاهدين الصادقين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد جرى لهم ما جرى، ومنهم من مات في سبيل الله وقتل، انظروا ما الذي جرى، جعل الله لهم لسان صدق في العالم. ومن دعاة من دعاة العلم والإلحاد والزندقة من أقطاب أهل البدع الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ممن كانوا دعاة كل دعوة خبيثة قديما وحديثا، لم يكن لهم إلا لسان الكذب في العالم. وتلك قسمة الله في الحياة الدنيا، وما يكون يوم القيامة من الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أعظم وأعظم كما تعلمون جميعا أيها الإخوة. فإذا كان كذلك فمن يختار؟ هل يختار أن يكون ممن لسانه وخبره خبر الصدق في طاعة الله وطاعة رسوله والعمل به، أم يكون على ضد ذلك؟ أيها الإخوة في الله، إن لسان الصدق والكذب ترونه على مستوى عال وعلى مستوى آخر، وقد ذكرنا عنه لأولئك الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى بلسان الصدق. انظر إلى أحمد بن حنبل ولا جرى، كيف أن الله رفع له المنزلة والمكان فصار إمام أهل السنة والجماعة خاطبا منذ عهده رحمه الله تعالى. وماذا كانت عاقبة من وقف ضده من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع؟ لا يذكرون إلا بغضب. وانظروا إلى ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ولغيرهم وغيرهم من أئمة هذا الدين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إنه لسان الصدق والكذب. من استمسك بهذا الدين وصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله جعل الله له لسان صدق. وقد كانت الجناح قديما وحديثا علامات فارقة تبين وتفرق بين أولئك الذين يحضرون لهؤلاء وهم صادقون، لأنهم أحبوهم في الله تبارك وتعالى وعرفوا جهاده وما بذلوا، فكان لهم الذكر الحسن الطيب في حياتهم وبعد مماتهم. أيها الإخوة في الله، لا بد أن نقف وقفه، ولا بد أن يقف كل إنسان وقفه في هذا الزمن بالذات، زمن العولمة والحرب المركزة على الإسلام، حيث اخترقت الحرب الحجب فدخلت بيوت المسلمين الآمنة بكل ما فيها من انشراف عقدي وبدع وعلمنة وإلحاد وزندق وفساد خلقي عريض. لابد من أن نكون أيها الإخوة في الله قد عمرنا قلوبنا وبيوتنا وأسرنا وأحوالنا بالصدق مع الله، حتى يكون لنا الصدق ولسان الصدق. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أما خدم الخلق في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فللمفسرين فيه قولان. القول الأول أن قدم الصدق هو ما قدموه في الدنيا، أي ما قدموه في الدنيا من الأعمال الصالحة. وقيل قدم الصدق هو ما يقدمون عليه في الآخرة. وقيل، وهذا قول ثاني، قدم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود به الإيمان به وتصديقه واتباعه، وهذا يكون كل مؤمن قد قدمه في الدنيا فيكون من الأعمال الصالحة. فهؤلاء لما قدموا الأعمال الصالحات في الدنيا كان ذلك قدم صدق لهم عند ربهم، فأعطاهم الله بدل ذلك ما يقدمون عليه في الآخرة من النعيم المقيم. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم. أما الخامس وهو مقعد الصدق فهو الجنة عند ربنا تبارك وتعالى كما هو نص هذه الآية. أيها الإخوة الحديث حول هذا الموضوع يطول، ولذلك فإنني أكتفي بما سبق أن ذكرت وأقول ينبغي للعبد أن ينتبه إلى قضية الصدق في ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وليعلم أنه قد يغطي ما عنده على الآخرين كما يفعل المنافقون، نسأل الله السلامة والعافية والسلامة. لكن إن ذلك لا يمكن إلا أن يكون عند الله سبحانه وتعالى بينا. لذلك اصدق مع الله سبحانه وانظر في أحوال المؤمنين الصادقين كيف كانت عاقبة الصدق، وتأمل في قصص الصادقين كالثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك فلما صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله عاقبة ذلك لهم ذكرا في العالمين وآيات تتلى إلى يوم الدين تذكرهم بذلك الصدق. لنكن صادقين في أقوالنا، صادقين في أعمالنا، صادقين في أعمال قلوبنا أيها الإخوة. إننا في زمن كثرت فيه أمراض القلوب، فنحن أحوج ما نكون إلى أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. يا أخي إنه والله لن ينجيك إلا صدقك مع الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالك. أيها الإخوة نحن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى أن نصدق مع الله في أعمالنا، أن نكون صادقين في أعمالنا فتكون مظاهرنا وأحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأمورنا كلها مبنية على الصدق مع الله سبحانه. ما هذا التهلهل والتغير في أحوال كثير من المؤمنين؟ أنحن في شك من ديننا وعقيدتنا وجزاء ربنا في جنات النعيم حتى نتغير أو نغير بعض أحوالنا؟ أيها الإخوة لماذا هذا الذل وهذا الضعف وهذا التردد يعترينا في داخل قلوبنا؟ هل تغير الإيمان؟ هل تغير القرآن؟ هل تغيرت سنة سيد المرسلين؟ هل تغيرت أركان الإيمان؟ لا والله لم يتغير من ذلك كله شيء، كما أن الكفر بشرقه وغربه وبأنواعه لم يتغير منه شيء. فلماذا نحن التنين في ديننا أيها الإخوة؟ لماذا يا أيها الإخوة لا نقدم إيماننا وديننا وعقيدتنا بعد أن نمتثله نحن أولا، نقدمه للعالمين على عزة وقوة؟ لماذا أيها الإخوة في الله لما تجتمع في الأمم المتحدة دول عظيمة ولا يصيح صاحي يقدم لهؤلاء من جاهلية لا تعرف إلا الوثنية والكفر بالله والدعوة إلى التفسخ والعري في عالم عولمة تريد بذلك مسخ البشرية عن دينها وعن عقيدتها الصحيحة؟ لماذا لا يقدم المؤمنون إلى العالمين دين الله تبارك وتعالى منقذا للبشرية مما هي فيه من أوضاع تعرفونها؟ أيها الإخوة في الله، إن دين الله كامل وإن هذه العقيدة لا تتغير ولن تتغير، فيجب أن نكون نحن أولا المعتزين بها وأولا المتمسكين بها وأول الداعين إليها بحق الصدق. والله يقول للمؤمنين وقد جرى لهم ما جرى في غزوة أحد، وهذا مثال قد ينطبق علينا اليوم، يقول الله لعباده المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إي والله إن المؤمنين هم الأعلون، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بعقيدة وإيمان وبشريعة، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من عند الله، فرفع الله ذكرهم بالعالمين ونصرهم وجعل لهم من الأسباب الإيمانية والمادية ما يجعل هذا الدين باقيا ولو كره الكافرون ولو تآمر المتآمرون على دين الله تبارك وتعالى. إي والله إن هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها بعلامات كونية لا مدخل للبشر بها، حين يطلع الفجر، حين تزول الشمس، حين تغيب الشمس، يصلي كل مؤمن لله رب العالمين، لهو دلالة على بقائنا. إن هذه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين لا هي علامة من علامات بقائها هذا الدين. إن هذا القرآن العظيم الذي متلو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد فشلت محاولات كل من يحاول أن يحرف حرفا منه. إن هذا لهو دليل على بقائها. إن نصر الله لعباد الله في الشيشان أمام العالمين أجمع، فقد اجتمع الشرق والغرب على حرفه، لهو دليل وعلامة على عزة هذا الدين ونصر الله لعباد الله. إن الإسلام يحارب كأعظم ما تكون الحرب، ومع ذلك فالله يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون. وإذا أبى الله فلن يقف أمامه أحد، لكن يبقى نحن أيها الإخوة، هل نعيد العزة بديننا وعقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا؟ هل نعيدها إلى مكانها الصحيح في هذا الزمن أيها الإخوة؟ إن الواجب علينا جميعا أيها الأباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المعلمون، يا أرباب الأسر، يا أيها المربون، يا أصحاب وسائل الإعلام المختلفة، يا من قد حمل مسؤولين وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إننا والله جميعا نتحمل مسؤولية هذا الدين، فلنحمله حق حمله ولندعو إليه بصدق، فنصدق الله أولا وآخرا ونصدق الله بين ذلك ونكون من الصادقين. ونكون مع الصادقين ونجاهد في سبيل الله بأنواع الجهاد مع الصادقين، تكون لنا العقبة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا مع الصادقين ومن الصادقين واحشرنا معهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل بعد السلام: إن الرجل يحب أن يعمل عملا ما ولكن يتركه لما يرى من نظر الناس إليه. يقول هذا من الشيطان، لأنك حين تترك العمل لأجل ذلك، لأجل نظر الناس إليه، هذا من الشيطان. وهذه هي إحدى وسائل الشيطان، لأن الشيطان يوفق الإنسان في أن يترك العمل، فإذا عجز عنه ورأى منه العزيمة الصادقة قال له: ربما تكون مراهقا، ربما إنك غير مراهق. ولذا فنحن نقول: اعمل العمل وراغم الشيطان وأحدث في قلبك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هل النية تتعلق بالصدق؟ نعم، لأن الصدق أيها الإخوة في الله أيضا يكون بأعمالنا، والنية هي الأساس والمصدر، فلا بد أن تكون في أي عمل من أعمالك تبتدئه بنية صادقة، وهنا يجتمع الإخلاص. هل يحصل الأجر بالخطوات إلى المسجد من غير بيت؟ أم هو خاص لمن توضأ من بيته؟ الذي يظهر الله أعلم العموم. في أي مكان كنت إذا حضرت الصلاة وذهبت من مكانك إلى المسجد كتبت لك الخطوات، وفضل الله واسع والحمد لله. يقول: ما المقصود بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ نقول: هذه ورد تفسيرها عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البعض فهمها خطأ فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل ذلك: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبين هذا الصحابي الجليل وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ثم عليكم أنفسكم إذا قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا أيها الإخوة وقف، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر. ولذلك لا يستطيع أحد يقول: أنا لا يمكن أن أنكر منكر ولا أمر مثلا. فحيش المنكرات أنواع، واطلاع العبد عليها أيضا له أحوال، لكن كل منا سواء في بيته أو مع أقاربه أو في الشارع قد يمر عليه ما يستطيع أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى. ومن ثم فيجب على كل أحد أن يقوم بما أوجب الله عليه بحسب درجات الشرع، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف. فإذا كان كذلك فلا يقول أحد: إنني إذا اتقيت الله وعملت صالحا لا يضرني ما يفعله هؤلاء. هذا له حال. الحالة الأولى أن يفعله هؤلاء بدون علم منه وبدون اطلاع، ففي هذه الحالة أنت لست مسؤولا عنه، ليس أبا أو أخا أو وليا، وكذلك أيضا لم ترى هذا المنكر فلا يضرك إرادة ما دمت أنت تطمح. أما إذا كان في المجتمع منكرات أو رأيت المنكرات فإنه يجب عليك والحالة هذه أن تقوم بما أوجب الله. وفي هذه الحالة إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأبى أولئك ولم يستجيبوا، لا يضرك من ضل إذا اهتدى وشك. يقول حلف بالصلاة مرتين على شخص فلم يطع فما الحكم؟ أولا الحلف بالصلاة لا يجوز لأن هذا من التلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى. والأدهى والأمر أن في بعض العادات القبلية لا يكون الإنسان صادقا في دعوته إلى ولينا إلا إذا حلف، وهذا نعوذ بالله من الانتكاسة في مفاهيم أحكام الله حين لا تعظم اليمين بالله وتعظم اليمين بالطلاق. ثم نقول إذا حلف عليه بالطلاق فلم يطعه وجب على الحالف كفارة اليمين، لكن وجب عليه قبل ذلك أن يترك الحلف. يجب أن نعود قبائلنا، ويجب أن نعود من نلتقي به فندعو إلى الولي، أو إذا أراد الإنسان يحلف يحلف، لكن أن يعلق ذلك بطلاق فهذا من البدع. قال ما هي أسهل طريقة لحفظ كتاب الله تعالى؟ الحقيقة في متجبات صغيرة تعين على ذلك، لكن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيئين كثيرين، أولهما العزيمة التي لا تكل ولا تبدل والتي تصحب الإنسان طول الأيام والشهور لحفظ كتاب الله. الثانية أن يرتب له في كل يوم وقتا للحفظ الجليل وللمراجعة السابقة، وأن يأخذ ذلك بدرجات تتلاءم مع قدرته على الحفظ، فلا يكثر جدا فيضيق صدره وتصعب عليه المراجعة فينقطع عن الحفظ. وهناك أمور أخرى قد تجدونها فيما أشرت إليه من بعض الكتيبات. يقول أنا طالب في المعهد، فما الذي توصينا به علما بأنه لم يستطيع أن دخل هذا المعهد؟ أصيب بتقوى الله وللاستفادة من دراستك في المعهد وفي العلم الذي فيه. فكما سمعت من بعض الإخوة أن هذا المعهد والحمد لله له مناهج قوية، في بعضها مناهج تعادل مناهج الجامعات في بعض المقررات، فهو الحمد لله وسيلة ممتازة جدا لكل من يدخله لأن يقوي نفسه في باب الإيمان وفي باب العلم الشرعي، وهو أيضا وسيلة طيبة مباركة إن شاء الله لأن يكمل دراسته. فالذي نوصيك به بعد تقوى الله أن تستفيد من هذا العلم وأن تحرص على ذلك، وأن تجعل لك من الملائكة في المعهد الإخوة والأخوة الصادقة على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله سبحانه. هذا يقول ما هو دورنا في هذه الزمن الذي كثر فيه التقلب؟ دورنا يقوم على أمرين كبيرين، أحدهما الثبات، الثبات على الدين ولو تغير، فلا بد أن يكون للمؤمن حد لا يتجاوزه مهما كان، ألا وهو له على أقل تقدير يثبت على دينه وعلى التزامه بما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يغير ولا يبدل. ثم يأتي الأمر الثاني وهو أن يكون له نصيب من العمل الديني في طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح للناس. فليكن لك في هذا الزمن من العمل للإسلام شيئا ولو قليلا، ليكن لك شيء من العمل لدين الله ولو قليلا. ونسأل الله عز وجل